أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب الثالث في علم الإسناد، وفيه ستة فصول. الفصل الأول في أنحاء تحمل الحديث. الفصل الثاني في معرفة الطبقات وترتيب الأسانيد. الفصل الثالث في معرفة النسبة والأنساب. الفصل الرابع في تمييز المشتركات والحكم بالوحدة أو التعدد في الرواة. الفصل الخامس في نقد الطرق والمشيخة. الفصل السادس والأخير في تعويض الأسانيد وتشييدها. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان تمهيد علم الرجال، ومن بيان الفصل الأول وهو التوثيق، الباب الأول وهو التوثيقات الخاصة. وكذلك انتهينا بحمد الله عز وجل من الباب الثاني وهو التوثيقات العامة. اليوم إن شاء الله نشرع في الباب الثالث والأخير، وهو في علم الإسناد. نشرع في الفصل الأول في أنحاء تحمل الحديث. هذا البحث وهذا الفصل الأول أنحاء تحمل الحديث فيه مبحثان. المبحث الأول متن الرعاية للشهيد الثاني، المبحث الثاني الملحقات والتحقيقات. نشرع في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الثالث وهو متن الرعاية للشهيد الثاني. وقبل أن نشرع فيها نقول من الواضح جدا أن البحث عن أنحاء تحمل الحديث وكيفية رواية الحديث مما له دخل في قبول الرواية وعدم قبولها. لذلك يمكن أن يدخل مبحث أنحاء تحمل الحديث في علم الرجال طبقا للتعريف الذي اخترناه في بداية هذه الدورة، تحقيق المباني الرجالية. هذا المبحث أنحاء تحمل الحديث من المتعارف أن يبحث في علم الدراية لا علم الرجال، وقد بحث قديما وحديثا في علم الدراية وكتب الدراية، لكن الحديث عن أنحاء تحمل الحديث بالنسبة إلى ما سيأتي من مباحث كنظرية التعويض وغيرها يعد أمرا مهما، فمست الحاجة إلى التطرق إلى أنحاء تحمل الحديث. هذا البحث أول ما ذكر في كتب العامة، وقد توسعوا وفصلوا وبينوا الكثير من المصطلحات التي لا نحتاج إليها في موطن بحثنا. ولا بأس بالإشارة إلى نكتة هامة، وهي أن الدراية هل هي علم اصطلاحي أو لا؟ قد يقال إن الدراية ليست علما، لأن العلم ما يحتاج إلى إنعام فكر وإمعان نظر والنقد والإبرام، والدراية ليست إلا مجرد مصطلحات، فلا حاجة إلى إعمال الفكر في الكثير من مباحثها. لذلك قد يتأمل البعض في إطلاق سمة العلم على الدراية، فهي علم مصطلحات والأمر سهل، فقد يتساهل في إطلاق لفظ العلم على الدراية، فالدراية عبارة عن مجموعة من المصطلحات التي قد ترتبط بسند الحديث وقد ترتبط أيضا بمتن الحديث. بالنسبة إلى الشيعة الإمامية، أقدم نص في الدراية هو كتاب البداية في الدراية للشهيد الثاني، ثم الشهيد الثاني شرح هذه البداية بكتاب اسمه الرعاية لحال البداية. والحق والإنصاف إن كتاب الشهيد الثاني في الدراية إلى يومنا هذا من أنسب الكتب في الدراية، فعبارته مختصرة وموجزة، وهذا الكتاب من أجمع الكتب للمصطلحات في الدراية ومن أوجزها. لذلك دأبت الحوزات العلمية على دراسة كتاب البداية أو الرعاية للشهيد الثاني قدس الله سره الشريف. ونحن هنا نلخص أو نهذب ما ذكره الشهيد الثاني، فنأخذ أهم المصطلحات التي سنحتاج إليها في أبحاثنا القادمة بالنسبة إلى نقد الطرق والمشيخة وتعويض الأسانيد وغير ذلك. لذلك سنقتصر على نص كلمات الشهيد الثاني رحمه الله في الرعاية، لكننا سنرتبها ترتيبا بحيث نحذف الأمور التي لا حاجة لنا بها. إذن المبحث الأول من الفصل الأول سيكون في بيان أنحاء تحمل الحديث ومصطلحات أنحاء تحمل الحديث الواردة في كتاب الرعاية للشهيد الثاني. وأما المبحث الثاني فسيكون في الملحقات والتحقيقات، فبعض المصطلحات التي لم يوردها الشهيد الثاني في رعايته وأوردها المتأخرون عنه ولنا حاجة فيها سنوردها في المبحث الثاني. إذن المبحث الأول في طرق تحمل الحديث. من كتاب الرعاية لحال البداية في شرح الدراية تأليف الشهيد الثاني رحمه الله، وفيه مسائل سبع. المسألة الأولى: في السماع من لفظ الشيخ، سواء أكان إملاء من حفظه أم كان تحديثا من كتابه، وتفصيل البحث في نقاط. النقطة الأولى: في موقعية السماع. طبعا السماع هو في الرتبة الأولى مقدم على التحديث، يعني حينما يقول الراوي سمعت، فهذا أقوى من حدثني حدثنا. النقطة الأولى في موقعية السماع، وهو أي السماع من الشيخ أرفع الطرق الواقعة في التحمل عند جمهور المحدثين، لأن الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأذيته، ولأنه خليفة رسول الله وسفيره إلى أمته، والأخذ من كالأخذ من، ولأن النبي صلى الله عليه وآله أخبر الناس أولا وأسمعهم ما جاء به، والتقرير على ما جرى بحضرته أولى، ولأن السامع أربط جأشان وأوعى قلبان، وشغل القلب وتوزع الفكر إلى القارئ أسرع. إذن هذه الأمور التي ذكرها الشهيد الثاني رضوان الله عليه ترجح السماع، وتجعل سماع الرواية من شيخ الحديث في المرتبة الأولى، لأن تحمل الحديث عن طريق السماع أولا الشيخ إذا قرأ هو أضبط مما إذا قرأ التلميذ، وثانيا هكذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وآله، كان يحدث ويسمع الصحابة، وثالثا السامع الذي يتعمد الاستماع يكون أوعى قلبه. يقول الشهيد الثاني: وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني القوم فيسمعون مني حديثكم فأضجر ولا أقوى. قال عليه السلام، طبعا يعني يأتون ويقرؤون من عنده فيتعبونه، قال عليه السلام: فقرأ عليهم من أوله حديثان، ومن وسطه حديثان، ومن آخره حديثان. يعلق الشهيد الثاني يقول: فعدوله عليه السلام إلى قراءة هذه الأحاديث مع العجز يدل على أولويته على قراءة الراوي، وإلا لأمر بها، يعني قراءة الشيخ أولى من قراءة الراوي. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، موقعية السماع. وقد اتضح أن السماع هو في المرتبة الأولى ويتقدم على التحديث. النقطة الثانية: في عبارات التأذية، إذا سمع الراوي الحديث كيف يؤدي الحديث؟ العبارة الأولى: سمعت وهذه في المرتبة الأولى لفظ سمعته. فيقول الراوي بالسماع من الشيخ في حالة كونه راويا لغير ذلك المسموع: سمعت فلانا، إلى آخر الكلام. وهذه العبارة أعلى العبارات في تأدية المسموع، لدلالة العبارة نصا على السماع الذي هو أعلى الطرق. إذن أعلى الطرق السماع، وأعلى ألفاظ التأدية لفظ سمعت. العبارة الثانية: حدثني وحدثنا. لفظة حدثني وحدثنا هي في المرتبة الثانية بعد لفظ سمعت، لدلالة لفظ حدثني وحدثنا على القراءة أيضا. إذا قرأ التلميذ على الأستاذ يصدق عليه أن يقول حدثني، فلفظ حدثني كما يشمل السماع من الأستاذ يشمل أيضا القراءة على الأستاذ، بخلاف لفظ سمعت يختص بخصوص الاستماع إلى الأستاذ. لكن لفظ حدثني وحدثنا يحتمل أنه يشمل الإجازة أيضا، فإذا قال شيخ الإجازة للمستجيز: أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، أفلا يصح للمستجيز أن يقول حدثني شيخ الإجازة بالرواية الفلانية؟ فبعض المحدثين أجاز هذه العبارة، فمن يحصل على الإجازة يجوز له أن يقول حدثني حدثنا. بل إن هذه العبارة تشمل حتى المكاتبة، بخلاف لفظ سمعت فإنه لا يكاد يقول أحد سمعت على الأمور التي أخذها إجازتان أو كتابتان. وبالتالي البعض قد يستخدم التدليس. روي عن بعض المحدثين أنه كان يقول حدثنا فلان ويتأول أنه حدث أهل المدينة وكان الراوي حينئذ بالمدينة، إلا أنه لم يسمع من الشيخ شيئا مدلسا بذلك. يعني النبي صلى الله عليه وآله في المدينة والنبي حدث بحديث، وهذا الراوي لم يكن جالسا في المسجد أو ذلك المجلس آنذاك، ولكنه كان في المدينة، فيقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا تدليس. فإن ظاهر التحديث الاستماع مباشرتان للتواجد في مكان التحديث. من هنا يتضح أن لفظ سمعت أعلى وأقوى من لفظ حدثنا وحدثني، وقد ذهب الأكثر إلى ذلك. وقيل إن لفظ حدثنا وحدثني أعلى من لفظ سمعته. لماذا؟ لأنه ليس في لفظ سمعته دلالة على أن الشيخ قد روى له الحديث، بخلاف لفظ حدثنا وحدثني ففيه دلالة على أن الشيخ قد خاطبه ورواه له. لكن الشهيد الثاني رحمه الله يناقش ويقول: وفيه إن هذه وإن كانت مزية، يعني يسلم بها، إلا أن الخطب فيها أسهل من احتمال الإجازة والتدليس ونحوهما، فيكون تحصيل ما ينفي ذلك وهو سمعته أولى من تخصيصه باللفظ، يعني أولى من تخصيصه باللفظ بلفظ حدثنا وحدثني. إذن لفظ سمعت درجته أقوى وأعلى من لفظ حدثنا وحدثني، لأن لفظ سمعت لا يحتمل التدليس، بخلاف لفظ حدثنا وحدثني فإنه يحتمل التدليس من جهة، ولربما يشمل الإجازة أو المكاتبة من جهتين أخرى. هذا تمام الكلام في اللفظة الأولى سمعت، واللفظة الثانية حدثني أو حدثنا. اللفظة الثالثة أو العبارة الثالثة أخبرنا، في الرتبة الثالثة بعد حدثني وحدثنا تأتي مرتبة لفظ أخبرنا لظهور الإخبار في القول، لكن لفظ أخبرنا كما يستخدم في القول يستخدم أيضا في الإجازة والمكاتبة كثيرا، فلذلك كانت درجة أخبرنا أدنى من درجة حدثنا وحدثني. العبارة الرابعة: أنبأنا ونبأنا. هذا اللفظ غالب في الإجازة وهو قليل الاستعمال في السماع، فهو قليل الاستعمال في السماع قبل ظهور الإجازة، وبالتالي درجة أنبأنا أو نبأني، أنبأنا نبأنا أقل درجة من أخبرنا. نبأنا في الغالب يستخدم في الإجازة بخلاف أخبرنا الذي يستعمل في الأكثر في السماع. العبارة الخامسة، طبعا هذا الترتيب على الدرجات، قال لنا وذكر لنا، فقول الراوي قال لنا وذكر لنا فهو من قبيل حدثنا، فيكون أولى من أنبأنا ونبأنا، لدلالة قال لنا وذكر لنا على القول صريحان، لكن درجته أنقص من حدثنا. لأنه لفظ قال لنا وذكر لنا يشمل ما سمع في المذاكرة في المجالس والمناظرة بين الخصمين، فإذا حضر الراوي مجلسان وسمع كلام المتخاصمين صح له أن يقول ذكر لنا قال لنا، ولا يصح له أن يقول حدثنا، فتختص حدثنا بتعمد إلقاء الكلام إلى الراوي. العبارة السادسة في أدنى العبارات وأدناها التي تقع في طريق السماع، وهي قول الراوي قال فلان ولم يقل قال لي فلان ولم يقل قال لنا فلان، لأنه بحسب مفهوم اللفظ قال لنا أعم من كونه قد سمع من مباشرة أو بواسطة أو بوسائط، فكلها يصدق عليها أنه قد قال له. ومع ذلك فإن المتعارف في ذلك بين علماء الرجال والدراية هو حمل لفظة قال إذا تحقق لقاء الراوي مع المروي عنه، لا سيما بالنسبة إلى الراوي الذي لا يقول قال إلا للشيء الذي سمعه. وشرط بعضهم في حمله على السماع أن يقع ممن عرف من عادته أنه لا يقول ذلك إلا فيما سمعه منه، حذرا من التدليس، وهذا أولى كما يقول الشهيد الثاني، وإن كان عدم اشتراطه أشهى، لا يشترطون أن يكون دأب الراوي ذلك. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ السماع من الشيخ، وهي الدرجة الأولى. المسألة الثانية القراءة على الشيخ، وتفصيل مسألة القراءة في نقاط. النقطة الأولى في قدم التسمية، تسمى القراءة عند أكثر قدماء عند أكثر قدماء المحدثين العرض، لأن القارئ يعرضه على الشيخ، سواء كانت القراءة من الراوي أو من كتابه، وسواء كان المقروء لما يحفظه الشيخ أو كان الراوي يقرأ. والأصل الذي يعارض به بيده، يعني يد الشيخ من غير أن يحفظه أو يد ثقة غيره. أما غير الثقة فلا يعتد بإمساكه لاحتمال الغلط والتصحيف في مقروء الراوي. وعدم رد غير الثقة نادر فلا يقدح وقوع السهو بالنسبة إلى القراءة كما لا يقدح وقوع السهو بالنسبة إلى تحديث الشيخ. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، قدم تسمية القراءة، وكانت تسمى بالعرض على الشيخ. النقطة الثانية في طريقة العرض ومستند العرض. هذه الطريقة العرض على الشيخ أو القراءة على الشيخ روايتها صحيحة بحسب اتفاق المحدثين، وإن خالف فيه من لا يعتد به، فأكثر علماء الحديث يرون صحة تحمل الحديث عن طريق العرض على الشيخ أو القراءة على الشيخ. النقطة الثانية، النقطة الثالثة في موقعية العرض، موقع القراءة على الشيخ. اختلف علماء الدراية هل القراءة على الشيخ مثل السماع من لفظه في المرتبة أو فوقه أو دونه. المشهور ما تقدم وهو أن السماع من الشيخ هو أعلى مرتبة من القراءة على الشيخ. لماذا؟ لأن الشيخ أدق في قراءة متن الرواية من التلميذ، فيكون تحديث الشيخ والسماع منه أقوى من قراءة التلميذ على الشيخ. وقيل العكس، إن القراءة على الشيخ أعلى مرتبة من السماع منه، وهو المنقول عن علماء الحجاز والكوفة. قيل بالمساواة، وقيل إن العارض كتحديثه عن تحديث الشيخ بلفظه سواء، وهو المنقول عن علماء الحجاز والكوفة أنه سواء قراءة عليه أو سماعا منه. لتحقق القراءة في الحالتين إما أن يقرأ الأستاذ وإما أن يقرأ التلميذ، ويقوم سماع الشيخ مقام قراءة الشيخ في مراعاة الضبط. فالشيخ والأستاذ إما أن يضبط من خلال قراءته في السماع أو من خلال استماعه في قراءة التلميذ. وورد به حديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء. إذن خلاصة النقطة الثالثة في موقعية العرض، قيل وهو المشهور إن السماع أقوى من العرض، وقيل بالمساواة. ويوجد قول ثالث بالعكس، وقيل العرض أعلى من السماع من لفظ الشيخ. يقول الشهيد الثاني: وما وقفت لهؤلاء على دليل مقنع إلا ملاحظة الأدب مع الشيخ في عدم تكليفه القراءة التي هي بصورة أن يكون تلميذا لا شيخا. إذن خلاصة النقطة الثالثة هي وجود ثلاثة أقوال. القول الأول أن السماع أعلى من العرض، القول الثاني التساوي، القول الثالث العرض أقوى من السماع، والصحيح أن السماع هو أقوى من العرض والقراءة على الشيخ. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة في عبارات العرض، ما هي العبارات؟ عبارات العرض على مراتب. المرتبة الأولى والعبارة عن هذه الطريق أن يقول الراوي إذا أراد رواية ذلك، العبارة الأولى قرأت على فلان، العبارة الثانية قرأ عليه وأنا أسمع فأقر الشيخ، قرأ عليه وأنا أسمع فأقر الشيخ به، أي لم يكتفي بالقراءة عليه ولا بعدم إنكاره ولا بإشارته، بل تلفظ بما يقتضي الإقرار بكون الرواية مروية. طبعا هذان التعبيران أعلى درجات التعبير عن القراءة لدلالتهما على الواقع صريحان وعدم احتمال غيرهما. هذه الرتبة الأولى. الرتبة الثانية وفيها لحاظان، اللحاظ الأول التقييد، اللحاظ الثاني الإطلاق. أما اللحاظ الأول التقييد أن يقول حدثنا وأخبرنا مقيدين بقوله قراءة عليه ونحوه من الألفاظ. طبعا هذا أدنى درجة من قرأت عليه، حدثنا قراءة عليه هذا أدنى درجة. الثاني الإطلاق، أحيانا يأتي اللفظ مطلقا عن قوله قراءة عليه على قول بعض المحدثين، لأن إقراره به قائم مقام التحديث والإخبار، ومن ثم جازا مقترنين بالقراءة عليه. وقيل لا يجوز ولا يسوغ هنا الإطلاق، لأن الشيخ لم يحدث ولم يخبر، وإنما أقار وإنما سمع الحديث. هذا القول الثاني. القول الثالث تجويز إطلاق الثاني وهو أخبرنا دون إطلاق الأول وهو حدثنا. يعني حدثنا لابد أن أقيدها، حدثنا قراءة عليه، لكن أخبرنا يجوز أن يقولها مطلقة، أخبرنا ليس بالضرورة. أن يقول لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة دون أخبرنا فإنه يتجوز بها في غير النطق كثيرا، أو لأن الفرق قد شاع بين أهل الحديث وإن لم يكن بينهما فرق من جهة اللغة، ومن فرق بينهما لغة فقد تكلف عنادا، والقول بالفرق هو الأظهر في الأقوال والأشهر في الاستعمال. هذا كلام الشهيد الثاني رضوان الله عليه. يعني من خلال خبرته في علوم الحديث والدراية، يقول يوجد تفريق، فيجوزون إطلاق أخبرنا ولا يجوزون إطلاق حدثنا. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.